بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه. وطبعا وأن عندما نتكلم عن الشاطبي، أولا هو علامة من الذين جددوا في هذا الدين وأزالوا عنه ما لصق به مما ينبغي أن يزال، و أعطوا جدة في العلم كان ينبغي أن تتحقق قبل عصره بقرون، وكان لبنة متممة لبناء من سبقه، ولقد ظهر ذلك في كتب عديدة له، كان أعظمها كتاب الموافقات. كتاب الموافقات هو في علم أصول الفقه، طبعا قبل الإمام الشاطبي من رجال القرن الثامن الهجري، وكان في الأندلس في غرناطة، وكان في ذاك المكان، يعني هناك نهضة علمية أندلسية لها اتصال مع النهضة العلمية أيضا المشرقية. لكن بكل أحوال ينبغي أن نعلم أن الإمام الشاطبي لم يكن هو الأول في أصول الفقه، يعني هناك علماء كثر بدءا من سلسلة الأصول الإمام الشافعي ومن بعده من مدرستي الفقهاء والمتكلمين والمدرسة الجامعة بينهما، يعني هذه سلسلة عظيمة من الكتب لا ينكر فضلها ولا يجحد ما فيها من خير. لكن الإمام الشاطبي كان متمما لتلك الكتب بحيث أضاء الزاوية التي لم تضاء فيما قبله، ألا وهي قضية المقاصد الشرعية، يعني مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام. القاعدة الكلية المعروفة أن الشريعة جاء لتحقيق مصالح العباد، لكن هذه الكلمة حق لا ريب فيه، إلا أنها تحتاج إلى كثير من الضوابط والإيضاحات حتى لا تعود على موضوعها بالنقض، بحيث نقول إن الشريعة تحقق المصلحة، وعند التطبيق نجد أن المصلحة تهدم بالشريعة. لماذا؟ لأننا لم نضبط هذه القاعدة بضوابطها الصحيحة. فبحث المصلحة وبحث المقاصد وبحث المقاصد عن العلوم وأنواع الوصف المناسب والوصف المرسل وما شابه ذلك، هذا كله ذكر فيما يعني قبل الإمام الشاطبي. لكن البحث الموسع المنضبط المفصل أتى به الإمام الشاطبي بشكل واسع، بناء نظرية متكاملة طبعا، يعني يقبل منه الكثير ويناقش في البعض، ومما نوقش فيه بعضه كان فيه مصيبا وبعضه كان فيه مخطئا، والبعض من المسائل كان فيه الأمر دائرا بين القبول والرد. فالقضايا العلمية لا تكون القضايا باتة قولا واحدا، وإنما يكفي الإمام الشاطبي أنه وضع هذه النظرية كاملة مدروسة مبحوثة مدللة بشكل جيد، وتركها مائدة لمن جاء بعده، يعني يزيد عليها، يناقش فيها، ربما يصحح فيها، يصوب، يقرر، يفصل وما شابه ذلك. بكل أحوال هو الذي وضع بشكل تفصيلي بناء نظرية المقاصد الشرعية. هذه النظرية كانت في أذهان العلماء سابقا المجتهدين موجودة، يعني الآن لما بقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كمثال، لما نزلت آيات الخمر على التدريج كان في كل مرة يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. السؤال، يأتي النص القرآني ويقول سيدنا عمر بين بيانا شافيا، ماذا يفهم منه؟ أن هذا البيان الذي نزل من كتاب الله غير شافي، يعني أن هذا البيان غير كافٍ. طيب كيف سيدنا عمر يقول هذه الكلمة؟ هو عمليا لو لم يكن متذوقا لقضية المقاصد في الشريعة لا يقول هذه الكلمة. يعني بقاء الخمر مباحة في غير أوقات الصلاة هذا لا يتناسب أن يبقى حكما مستقرا في الشريعة. لماذا؟ لأنه يخل بأمر كلي ألا وهو حفظ العقل. طيب هالكلام سيدنا عمر ما قاله، لكن لو لم يكن مستقرا في ذهنه لا يمكن أن يقول هذه الكلمة. طيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل عليك البر والفاجر فطلب منه حجاب زوجاته قبل مجيء القرآن الكريم، ثم جاء القرآن موافقا لسيدنا عمر، طيب لماذا؟ هذا دليل إخواننا على أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان متذوقا لشيء اسمه مقاصد الشريعة، علم أن هذا الحكم لا يتناسب مع الشريعة أو يتناسب مع الشريعة وما شابه ذلك. يعني سيدنا عمر إخوان سيدنا علي مثلا من خلال قوله لما سئل عن الخمر قال إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى وإذا افترى فعليه حد القذف، فحكم على الخمر شارب الخمر بما أفضى إليه ذلك الأمر ألا وهو القذف، فقال يحد شارب الخمر 80 جلدة كالقاذف. طيب هذا أيضا نوع من أنواع مقاصد الشريعة. ولو نظرنا أخوانا إلى سيدنا عمر مثلا في مواقف كثيرة يجتهد في هذه المسائل. سيدنا عمر مثلا يأتي يوم الأيام إلى دمشق، يدخل دمشق، طيب أخبر أن الطاعون فيها فماذا أفعل، أدخلها أو لا أدخلها؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غائبا في تلك اللحظة، ما كان موجود، فجمع المشيخة من المهاجرين والأنصار مشيخة الفتح، وقام قوم وجلس قوم يذاكرهم يذاكرونه ويعرضون عليه يستشيرهم هل ندخل بالناس إلى دمشق في الطاعون ونتكل على الله أم نرجع أخذا بالأسباب. البعض قال رأيه نعم، البعض قال رأيه لا. بالنهاية سيدنا عمر رجع وأمر الناس بالرجوع إلى المدينة، فجاءه أبو عبيدة بن الجراح قال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لو أن لك بعيرا أو دابة ونزلت بها بين أني مكانين خصب وآخر أيضا مجدب، إذا نزلت هذا فبقدر الله وذاك بقدر الله، إذا معنى نفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. بعد أن قرر سيدنا عمر جاء عبد الرحمن بن عوف قال إن لدي من هذا خبرا، فأخبره أنه إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وكذا، فجاء اجتهاد سيدنا عمر موافقا للنص، النص ما كان موجود لسه، الآن جاء به عبد الرحمن بن عوف بعدما قرر الرجوع إلى المدينة، فجاء اجتهاده موافقا لنص النبي عليه الصلاة والسلام. هل أحيانا في بعض النصوص نحن الآن نقرأها فنجد أن سيدنا عمر بالتطبيق قد يكون خالف ظاهرها، لكن لو دققت هو يعمل مع مضمونها، يعمل بمقصدها، يعني فهمها فهم مقصدي، وهذا شيء عظيم لا بد أن ننتبه له. الذي يعنينا أخواننا الأكارم الآن في هذا الكتاب أن الأمة اليوم وهي تعاني ما تعانيه الآن من نكبات، يعني أشياء كثيرة الآن، والعجيب أننا لا نفهم النكبات إلا من خلال البناء المادي، البناء المحسوس. يعني الآن نقول هدمت بيوت، قصفت مدن، جرى كذا، هذا كله شيء مرئي، لكن يا ترى البنيان الفكري، البنيان في الشريعة، المبادئ، القيام، وهذه القضايا كلها هدم كثير منها ونحن لا نشعر على مستوى الأمة كلها. طيب نحن الآن في عصر تسير الأمة فيها نحو إلى عصر اليقظة، إلى عصر الصحوة وما شابه ذلك، لكن المشكلة أننا الآن ندعي أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. من خلال هذه الكلمة أصبحنا نسمع نظريات ما هب ودب حول صلاحية الإسلام لهذا العصر. طيب نحن الآن ألا ينبغي لنا أن نفهم قضية صلاحية الإسلام فهما علميا شرعيا؟ يعني هل هذه الكلمة دعوة نقولها؟ هل هذه الكلمة يعني عبارة عن فكرة ننشرها؟ أم أن لها جذورا علمية حقيقية يجب علينا أن ندرسها؟ وعندما نتكلم اليوم بتغيير بعض أشياء في الشريعة بزعم المصلحة، نقول إن المصلحة تقتضي أن نفعل كذا، المصلحة تقتضي أن نقرر كذا، والمصلحة تقتضي أن نحكم هذا الأمر أو أن نؤخر أو أن نبدل أو ما شابه ذلك. ما هي المصلحة التي نعتمدها؟ وما هي المصلحة التي نستند إليها؟ وما هي المصلحة المعتبرة شرعا؟ لذلك الآن هذا البحث يكثر الآن الحاجة إليه في هذا العصر بشكل كبير. أضف إلى ذلك أنها علم أصول الفقه من العلوم التي يحتاجها طلبة العلم لفهم الفقه ولفهم الأصول، خصوصا في مقاصد الشريعة. يعني أنا الآن عندما أفهم المقاصد عندها أقرأ الفقه قراءة مغايرة، عندما أقرأ المقاصد أقرأ الأصول قراءة مغايرة. فلذلك هذا الكتاب إخواننا يعطينا إضاءات واضحة على كل هذه المسائل. لذلك الآن المصنف الآن سوف نجده يتكلم في الأصول خلافا من حيث الأسلوب ومن حيث الأبحاث لما قرأنا في الكتب الأخرى. قرأنا العيني، نقرأ الآن المستصفى، لكن هذا الآن الكتاب يعتبر متمما لما قرأناه هناك. ما بقول أنا مخالفان، يعني هو لم يأتي إلى أبحاث، يعني نفس الأبحاث تلك وأتى بما يخالفها، لكن ربما تكلم بالأبحاث نفسها من حيث العنوان لكن بإضاءات جزئية تختلف عما قرأناه هناك. يعني الآن مثلا سوف يتكلم الإمام الشاطبي في الأحكام الشرعية. طيب الإمام الغزالي تكلم بالأحكام الشرعية، لو نظرت إلى الأحكام الشرعية كيف بحثها الغزالي وكيف بحثها الشاطبي تشعر هناك تباين في البحث، لكن لو ضمنت هذا إلى ذاك لتحصل عندك بنيان متكامل، وهذا هو المطلوب. فالإمام الشاطبي الآن لا يقرر الأصول كما قرره الغزالي ولا يقرر الأصول كما قرره العيني، وإنما يقرر الأصول بشكل متمم لما ذكره الغزالي ولما ذكره العيني. هل هناك مسائل ذكرها الإمام الغزالي بشكل جزئي، مثلا بحث المصلحة المرسلة، بحث الآن الوصف المناسب وما شابه ذلك، هذه قضايا ذكرها الإمام الغزالي بصفحات قليلة، هنا أفرد لها المصنف صفحات طويلة. لماذا؟ لأنه فصل فيها ما أجمله الإمام الغزالي. طيب الحكم الشرعي الآن الإمام الشاطبي فصل فيه تفصيلا كبيرا، بينما الإمام الغزالي بحثه من حيث أن الآن الحكم الشرعي هل هو يعني عقلي شرعي، الآن أنواع الحكم الشرعي وما شابه ذلك. فمنلاقي كل فريق بحث هذه المسألة من جانب. فالإمام الشاطبي الآن سوف يذكر في كتابه أصنافا، أولا الأحكام الشرعية وهذا قسم، ثم يذكر قسم ثاني هو مقاصد الشريعة. يعني الآن الموافقات عندما تذكر يذكر المراد به الجزء الثاني مقاصد الشريعة، وهذا هو القسم الأهم المشهور بين العلماء مقاصد الشريعة، ذكرها المصنف في الكتاب أو الجزء الثاني. ثم انتقل إلى الأدلة الشرعية فذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس بعرض كلي لمسائل متممة لما ذكره علماء الأصول. ثم ختم المصنف بكتاب الاجتهاد والتقليد والفتوى، وعرض فيها مسائل أيضا بحث فيها بحثا هاما لا بد أن نعتني به، وأسأل الله أن يقدرنا على الإتمام. لكن الشيء العجيب أن الإمام الشاطبي صدر كتابه بمقدمات 13 مقدمة جعلها بين يدي علم الأصول، هي عمليا تصلح أن تكون فكرا إسلاميا دينيا من جهة وفكرا تربويا علميا من جهة ثانية. هي مقدمات ربما بعضها يتعلق بأصول الفقه وبعضها يتعلق بالعلم الشرعي وبعضها يتعلق بكلية الشريعة على وجه العموم. لذلك أنت الآن سترى إنسانا يتكلم عن الشريعة بكلياتها كأنه نظر إلى الشريعة كبنيان متكامل أمامه وبدأ يصفه لك وصفا كليا إجماليا عن الشريعة وعن مقاصدها وعن يعني تفاصيلها وعما بنيت له وعما يعني فصلت عليه وما شابه ذلك، فهو يتكلم عن بناء متكامل أمامه يصفه لك وصف الخبير من خلال هذه المقدمات أولا، ثم من خلال تلك الكتب والأقسام ثانيا. لذلك الآن سنبدأ بإذن الله تعالى في مقدمة وخطبة المؤلف. هذه الخطبة أخواننا هي في نفسها توضح لك منهاج المؤلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عمايات الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله.
طيب، هلأ هنا الإمام الشاطبي يذكر الآن عن كلية الشريعة باعتبار أنها نعمة تفصيلية على الأمة كلها بمجيء الشريعة بشكل كلي. يعني الآن الأمة كانت في جاهلية أطل عليها نور الإسلام، كانت في عماوة فبعث النبي عليه الصلاة والسلام. يتكلم الآن عن فضل الله على هذه الأمة بالشريعة بشكل كلي. نعم.
فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء.
أي نور؟ نور الشريعة يعني بمجيء الإسلام.
وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء، لضعفها عن حمل هذه الأعباء ومشاركة عاجلات الأهواء، على ميدان النفس التي هي بين المنقلبين مدار الأسواء، فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء، طالبين للشفاء كالقابض على الماء، ولا زلنا نسبح بين
قابض الماء، يعني يحاول أن يمسك الماء والماء لا يثبت بين يديه. نعم. وهكذا كان حال الناس قبل مجيء الشريعة، يضعون السم على الداء يطلبون الشفاء. شوف المثال، لما تكون إخوة الناس عم يبحثوا عن الخير لابد أن يبحثوا عنه في سبله. نعم. إذا قالوا إنه السعادة مثلا يطلبها الكثير ولا يصل إليها إلا القليل، لأن أكثر من يطلب السعادة يطلبها أين؟ في غير مظانها. فقالوا ليس العظمة أن تطلب الخير، لكن العظمة أن تعرف طريقه. نعم.
ولا زلنا نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابا على الوجوه ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم.
هذا وصف لحال الأمة قبل مجيء الشريعة، وهذا الوصف نفسه يتأتى حقيقة في كل من مشى بأوهامه يطلب الخير من غير مظانه. هذا الحال حال كثير الناس، كثير من الناس. أنت ربما تتصور أنه هذا ينطبق على إيش قبل الإسلام، أخي كان في جاهلية، كانوا في صحراء، كانوا بدو، كانوا كذا، أما هلا صار في جامعات، صار في. نقول يا أخي لا تظنن أن العصور المتأخرة حالها من حيث النتيجة أفضل من تلك الأحوال. لماذا؟ لأن المطلب الذي يطلب هنا مطلب عظيم، وهو السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. هذا لا يعرف من خلال ما تدرسه اليوم في جامعات أو ما شابه ذلك. هذا الأمر له طريق محدد، شرع الله عز وجل هو الذي تكفل ببيان ذلك. فاليوم الجامعات والنظريات والمصلحون والفلاسفة والثقافة والعلم والإعلام، كل ذلك الآن زاد الأمة تشويشا لكثرة النظريات، والكل يدعي وصلا بليلى، الكل يدعي أنه يريد إسعاد الإنسان. سبحان الله. وكلما سرت مع مركب يقول لك أنا أوصلك إلى السعادة، وكل من ركب هذه السفينة يقول لك أنا أوصلك إلى السعادة، ولا تزال هذه السفينة حائرة في هذه البحار. إذن الثقافة المعاصرة اليوم لا يعني أنه ينتفي عنها ما يقال هنا. لا نتصور إخواننا أن والله أولئك الجاهلية كانوا يعني عاجزين عن الوصول إلى السعادة لأنهم كانوا في جاهلية، وهل صار في علم صار في ثقافة. هل الثقافة المعاصرة اليوم لا تتكفل للإنسان بالسعادة، لأنها بنيت على ثقافة مادية من جهة يعني علمية تجريبية تخدم المادة ولا تخدم العقل والفكرة والروح من جهة، ومن جانب آخر أن الذي يسيطر على هذه الحضارة بالشكل الإجمالي هم أناس مجرمون، لذلك لا يمكن أن يقود أولئك المجرمون الإنسانية إلى سعادة. فلذلك صار شقاء الأمة في هذا العصر بعد وجود كل هذه النعم في العلم والإعلام صار حالها ربما أسوأ مما كانت عليه في الأزمنة السابقة. لماذا؟ لأن الحق إذا كان في ليل بهيم أي شمعة تضيء، أي شمعة تضيء سبحان الله، بينما لو أوجدت أضواء مزيفة فعندها ربما يصعب عليك أن يظهر فيها الحق واضحا. ليه؟ الآن إخواننا نظريات وفلاسفة وإعلام وأبحاث وبرامج وكتب وتواصل وما شابه ذلك، كل هذا الأمر جعلنا نبحث عن الحقيقة ضمن ركام هائل من الأوهام. نعم.
حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار، وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى الواحد القهار، وتوجهت إليه أطماع أهل الافتقار، لما صح من ألسنة الأحوال صدق الإقرار، وثبت في مكتسبات الأفعال حكم الاضطرار، فتداركنا الرب الرحيم فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم، ومن علينا البر الرحيم بعطفه العميم، إذ لم نستطع من دونه حيلة ولم نهتدي بأنفسنا سبيلا، بأن جعل العذر مقبولا والعفو عن إذ لم نستطع من دونه حيلة ولم نستطع ولم نهتدي بأنفسنا سبيلا، بأن جعل العذر مقبولا والعفو عن الزلات قبل بعث الرسالات مأمولا، فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعث الأنبياء عليهم السلام في الأمم كل بلسان قومه من عرب أو عجم، ليبينوا لهم طريق الحق من أمم، ويأخذوا بحجزهم عن موارد جهنم، وخصنا معشر الآخرين السابقين بلبنة تمامهم.
الآخرين من حيث الزمن، الأولين من حيث الفضل والمكانة.
ومسك ختامهم محمد بن عبد الله الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة والحكمة البالغة الأمية والنخبة الطاهرة الهاشمية.
لاحظوا ذكر الأمية في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام على أنها من صفات كماله، فالأمية في شخصيته كمال وفي حق أتباعه نقص. الأمية في حقه كمال، لأنه يعني هذا الوصف دليل إعجازه، وهو أنه علم الإنسانية وأخذ بيدها مع أنه أمي، فعلمنا أن تعليمه للخلق إنما كان بناء على وحي من الله عز وجل. قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، بينما الأمية في أتباعه نقص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يزيل الأمية عن أصحابه كما في يوم بدر. نعم.
وأنزل عليه كتابه العربي المبين الفارق بين كتابه العربي المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه، وطيبه بطيب ثنائه وعرفه بعرفه، إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته
وعرفه بعرفه أي الرائحة ما هي.
نعم.
وذكروا منها إخواننا الجنة عرفها لهم في الـ في الـ في الآية الكريمة وعرفها لهم.
نعم.
أي طيبها، قال من معاني أنه عرفها طيبها، وهنا عرفهم بعرفه يعني طيبه بطيبه. نعم.
إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته وكلية وصفه، فصار عليه السلام مبينا بقوله وإقراره وفعله وكفه.
فأخوانا اللي بيكون مقبل على شيء ترى هذا الشيء يظهر في كل ما يفعل أو يقول. هل الإمام الشاطبي الآن بهذه المقدمة تتلمس أنه يتكلم عن مقاصد كلية، حتى في عباراته التي يمدح بها الشرائع والأديان ويمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام. تقرأ خطبته أخواننا بتشعر متوجه هذا الاتجاه حتى في هذه الكلمات، وهذا من براعة الاستهلال. نعم.
فوضح النهار لذي عينين، وتبين الرشد من الغي شمسا من غير سحاب ولا غين، فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة، ونشكر له والشكر أول الزيادة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خالق الخلق أجمعين، وباسط الرزق للمطيعين والعاصين، بسطا يقتضيه العدل والإحسان والفضل والامتنان، جاريا على حكم الضمان. قال الله تعالى
على حكم الضمان، أي أن الله تكفل لعباده، ما هيك؟ هذا الأمر من باب الإلزام على الله، وإنما من باب الضمان، ضمن الله أي التزم الله بذلك بفضله وكرمه من غير أن يكون واجبا عليه. نعم.
قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
هنا الشاهد نحن نرزقك، إن الله تكفل بذلك. والآية الثانية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه على للإيجاب. أين الإيجاب هنا؟ الإيجاب أن الله أوجب على نفسه بطريق الالتزام، فهو وعد وعدا والتزم به، هو كان إخواننا الوجوب، أي أوجب على ذاته بفضله وليس إيجاب بحق لنا عليه. هذا أن وجوب التزام مو إلزام. نعم.
كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا.
لما تنظر إلى سياق الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا تكليف. الشيء الذي يقابله الناس اليوم ماذا يقولون؟ نحن مشغولون الآن بماذا؟ بطعامنا وشرابنا والإنفاق على أولادنا، فنقصر في تربية أولادنا لاشتغالنا بإيش؟ بكسب الرزق. فماذا قال الله لهم؟ لا نسألك رزقا، أي لا تحتج في تقصيرك عن هذا الواجب بأنك تطلب الرزق، لأنه لا يطلب منك أن ترزق، لا نسألك رزقا. نعم. فعندما قال إنسان كلمة هي، ماذا يجيب العبد؟ طب يا رب إذا كان يعني لا يعني تطلب من الرزق، من أين نرزق؟ ماذا قال له؟ نحن نرزقك. فالله تكفل بذلك، أن كل ما هنالك الله كلفني أن أسعى بالأسباب التي أتاحها الله لي لرزق أولادي. رزق أولادي مو علي، أنا علي إيش؟ أن أقوم بالأسباب التي أتاحها الله لي. الأسباب التي أتاحها الله لي أولا من حيث الإذن الشرعي، ثانيا المقدار الذي لا يشغلني عن واجب آخر، فأنا أقوم بالأسباب بهذا القدر ثم ربي تبارك وتعالى يرزقني. نعم.
فلما تحملوها على حكم الجزاء حملوها فرضا، ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية، وتأملوا في البداية خطر النهاية.
إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. السماوات والأرض والجبال على عظمها أشفقت من حمل هذه الأمانة. أي أمانة؟ المسؤولية والتكليف. المسؤولية والتكليف. وحملها الإنسان. قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا بحمل هذه القضية. طيب هو عمليا مكلف بها، تكليف. نعم.
لكنهم لم يخطر لهم خطرها على بال كما خطر للسماوات والأرض والجبال، فلذلك سمي الإنسان ظلوما جهولا وكان أمر الله مفعولا. ودل على هذه الجملة المستبانة شاهد قوله إنا عرضنا الأمانة، فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره على وفق علمه وقضائه ومقاديره، لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين بملة حنيفية وشرعة للمكلفين بها حفية، ينطق بلسان التيسير بيانها.
ما شاء الله.
ويعرف
ينطق بلسان التيسير بيانها، يعني الشريعة إن هذا الدين يسر، أي التيسير، يريد الله بكم اليسر. هذا أيضا أمر كلي في الشريعة، هذا أمر كلي وليس أمر جزئي. الشريعة كلها يسر. نعم.
ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها، فهي تحمل الجماء الغفير ضعيفا وقويا، وتهدي الكافة فهيما وغبيا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا، وترفق بجميع المكلفين مطيعا وعصيا، وتقودهم بخزائمهم منقادا وأبيا.
الخزائم ما يوضع في
الأنف،
أنف البعير يجر به. نعم.
وتسوي بينهم بحكم العدل شريفا ودنيا، وتبوئ حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليا، وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا، وتلبس المتصف بها ملبسا سنيا حتى يكون لله وليا. فما أغنى من والاها وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداها وإن كان غنيا.
ما شاء الله.
فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليها، ويبث للثقلين ما لديها، ويناضل ببراهينها عليها، ويحمي بقواطعها جانبيها بالغ الغاية في البيان، حتى يقول بلسان حاله ومقاله أنا النذير العريان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها.
هذا مين؟ السلف الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والمجتهدين الأوائل. يعني هؤلاء عرفوا مقاصد الشريعة، لذلك ساروا مع الشريعة من حيث المقاصد. لكن هنا ننتبه جدا أن ما ذكره الفقهاء هو تجسيد لمقاصد الشريعة. يعني أنا ما أريد أنقد الفقه الإسلامي بشكل كلي وهو أنا ماشي مع مقاصد الشريعة. المجتهدون عندما وقعوا يعني عندما وضعوا فقههم وضعوه مراعاة لقضايا الأصول والمقاصد. نعم، ممكن نقع يعني ببعض الجزئيات تخالف المقاصد أو ما شابه ذلك، هذا يكون. لذلك هل عندنا شيء من مقاصد الشريعة؟ أن الشريعة جاءت بمرونة. في عنا فرق إخواننا بين أن تكون متحلل من الشريعة وبين أن نقول بمرونة الشريعة. الشريعة الصالحة لجميع الأزمنة والأمكنة والظروف والبيئات، هذه شريعة مرنة وصلاحيتها تتمثل في مرونتها. لذلك الآن تقبل الظروف المتغيرة والأزمنة المتغيرة والأمكنة وما شابه ذلك ضمن مرونة شرعية. فنحن اليوم إخواننا يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة، لا نريد تغيير الشريعة بل نريد أن نستفيد من مرونة الشريعة، وهذا أمر لا يضبطه إلا العلماء المتذوقون لمقاصد الشريعة والمنضبطون بجزئيات الشريعة. نعم.
وأعمل الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها، وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال، وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال.
يا سلام. بس كان كلام النظري. الفرق إخوانا بين الفلاسفة وبين الإسلاميين، الفلاسفة يتكلمون بالتنظير، أما عندنا في الإسلام ما من كلمة إلا ولها أثر سلوكي، فلذلك يبحث عن قيمة الكلمة بمقدار ما يعمل بها. نعم.
وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا، وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا، إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان، وأشرق في قلوبهم نور الإيقان، فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان، فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب.
ما شاء الله.
ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو الألباب، رضي الله عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين وأسوة للمهتدين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم،
أنا أرى إخوانا أن نقف هنا إن شاء الله تعالى ونتمم المقدمة في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.